بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
من يحمل هم الدعوة،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من نعم كثرى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفور. ثم أشكر للإخوة الفضلاء القائمين على المندوبية على إتاحة هذا اللقاء بهذه الوجوه النيرة، ثم أشكر لكم جميعا على حضوركم لهذه المحاضرة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتولانا بعنايته ورعايته، ويسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. سمعنا من المقدم وفقه الله عنوان المحاضرة: من يحمل هم الدعوة. ولماذا اختيار هذا الموضوع بالذات؟ قد عرض علي الأخوة الفضلاء مجموعة من المواضيع، ولكنني رغبت أن أتحدث عن هذا الموضوع للأسباب التالية: أولا، لأهمية هذا الموضوع، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحمس لذلك والهمة العالية لذلك. ولشرف هذه المسألة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وأخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقد قام صلوات ربي وسلامه عليه 13 سنة في مكة يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقابل من أهل مكة ما قابل من التكذيب والتعيير، فقد سبوه وشتموه وآذوه صلوات ربي وسلامه عليه، وقالوا عنه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون، وأساءوا إليه وآذوه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صابرا محتسبا مبلغا لهذه الدعوة حاملا لهمها، كما قال الله جل وعلا عنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كادت تخرج روحه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه من حرصه على هداية الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في مجالسهم وفي منتدياتهم، ويقول: من يحملني إلى قريش ليبلغ عن ربي. وذات يوم نادى الناس وقال: هلموا. فاجتمع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب ونهره وزجره وقال تبا لك لهذا جمعتنا. قبل صلوات ربي وسلامه عليه من اقرب الناس، وهو عمه ابو لهب بالإيذاء والتنكيل والتعيير حتى بلغ به الحال انه كان يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه انه كذاب. وصبر صلوات ربي وسلامه عليه وحمل هذا الهم وصدق في هذه العزيمه، ولما راى من قومه التكذيب والتعيير وعدم الاستجابه خرج صلوات ربي وسلامه عليه الى الطائف
ونظر الى مكه وقال والله انك لا احب البقاع الى قلبي، ولولا ان قومك اخرجوني لما خرجت. ثم ذهب الى اهل الطائف وقابل زعماءهم ورؤساءهم ثم كذبوه وارسلوا اليه الصبيان والسفهاء فتبعوه ورموه بالحجاره صلوات ربي وسلامه عليه حتى ادموا عقبيه. ثم خرج مهموما محزونا يحمل هذا الهم، هم تبليغ هذه الرساله، هم الدعوه الى الله، هم اخراج الناس من الظلمات الى النور، هم انقاذ البشريه من النار الى الجنه، هم اخراج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. ثم دعا بدعاء الطائف المشكور، ومما قال ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. تحمل صلوات ربي وسلامه عليه فاجاب الله دعوته وارسل اليه ملك الجبال وقال واتى وسلم وسلم عليه وقال اتريد ان اطبق عليهم الاخشبين؟ ماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله، من يوحد الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعباده. انظروا الى الشفيق الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه ولم ينتصر لنفسه، قال لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله. فقيض الله سبحانه وتعالى له الانصار وبايعوه، ثم هاجر صلوات ربي وسلامه عليه ومكنه الله سبحانه وتعالى واظهر دينه على الاديان وانتشر في مشارق الارض ومغاربها. هذا هو السبب الاول من اسباب اختيار هذا الموضوع. السبب الثاني قله من يحمل هذا الهم. لعل هذه المحاضرة أن تكون مساهمة في تفعيل وفي تحريك القلوب والعقول لتحمل هذا الهم. نجد أن الذين يحملون هم الدعوة إلى الله قلة، أما الباقون فقد انشغلوا بالدنيا وبزينتها وبزخرفها وبمتاعها، وكأنهم في هذه الدنيا من المخلدين. نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب اختيار هذا الموضوع. السبب الثالث ما نراه من جهود أعداء الإسلام لدعوتهم الباطلة. نرى جهود النصارى في شتى الأرض وفي الدول الفقيرة، نجد جهودهم في أفريقيا يبذلون الغالي والنفيس، يرخصون الأموال والأوقات والأنفس بسبب نصرة هذا الدين الباطل. ولو أنك أخي المسلم وأخي الحبيب قرأت واطلعت على بعض الأخبار وما يقوم به النصارى، لا ندمت أشد الندم على تفريقك وتقاعسك عن القيام بهذا الواجب وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من الجهود التي يبذلها نموذجا واحدا أعداء الإسلام وبالذات ما يقوم به اليهود والنصارى، مستشفى بذل له أموالا طائلة تجاوزت 100 مليون ريال، مستشفى متنقل، مستشفى أو المستشفى الطائر يتنقل بين البلدان الفقيرة، يذهب المنصرون ويسبقون ذلك المستشفى إلى تلك البلد ويسجلون الأسر الضعيفة والفقيرة والتي هي بحاجة إلى رعاية صحية، ثم بعد أيام يحضر ذلك المستشفى المتنقل الطائر ولا يعالجونه إلا بعدما يحصل لهم بغيتهم وهو الدعوة إلى النصرانية، يلقون عليه محاضرة لدقائق معدودة ثم يعطونه كتبا وأشرطة ثم يسجلون اسمه ثم يستمرون معه في العطاء حتى يرتد عن دينه وحتى يدخل في هذا الدين الباطل. بنغلاديش بلد ضعيف وبلد فقير، هذه البلدة عام 1385 هجري لا يوجد بها نصراني واحد، والآن تجاوز النصارى بها أكثر من 5 ملايين نصراني. انظر إلى هذا العمل وإلى هذه الإحصائية بسبب الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام لنصرة باطلهم. يقول أحد الدعاة ممن له صولات وجولات وعنده الغيرة والحب والهم لهذا الدين، يقول ذهبنا إلى أفريقيا وطلبنا أن نذهب إلى مكان بعيد فامتنع القائمون على البرنامج عن الذهاب إلى ذلك المكان وقالوا لا نسمح لكم أن تذهبوا إليه. قلنا لما؟ قالوا لأنه مكان خطر وفيه أناس متوحشون يعيشون في الغابة ونحن نخشى عليكم منهم، فأصر الإخوة الفضلاء إلى الذهاب إلى هذا المكان وتحملوا المسؤولية التامة. يقول فذهبنا وبلغنا إلى ذلك المكان بشق الأنفس حتى وصلنا بعد أن أعيان التعب وبلغ منا الجهد كل مبلغ، وإذا بنا نفاجأ بامرأة عجوز نصرانية قد سكنت عندهم تدعوهم إلى هذا الدين النصراني، تدعوهم إلى هذا الدين المحرف المعدل وتصدهم عن الإسلام. هذا جانب، وجهود أعداء الإسلام أيضا في تشويه الإسلام لا سيما ما يفعله الصهاينة الذين استولوا على الإعلام وأخذوا يشوهون الإسلام ويلصقون التهم بالإسلام ويرمونه بالإرهاب وبالتخلف لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي استغلها الصهاينة وأخذوا يروجون لهذا الكلام، وهذا سبب ثالث من أسباب اختيار هذا الموضوع. السبب الرابع من اختيار هذا الموضوع كثرة القنوات الفضائية التي تحارب الفضائل وتنشر الرذائل. نعم أيها الإخوة الأحباب، أقول بكل أسى أن هذه القنوات تصب في أذهان الشباب والشابات الخنا والفساد، ولكن أين القنوات الإصلاحية وأين من يجابه هذا الخنا والفساد؟ أين المصلحون؟ أين الموجهون؟ أين المربون؟ إذا لم يهم كل واحد منا ويهتم ويفكر بالدعوة فإنه لا شك سينجح أعداء الإسلام عبر هذه الوسائل بنشر مخططاتهم. يقول الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل. يقول الدوسي رحمه الله الفتنة هي الغزو الفكري، هي الغزو الفكري. ماذا يعرف بهذه القنوات الفضائية؟ واسمع بعض الأخبار، لأن المسلم الغيور الذي يخشى ربه لا يستطيع أن يشاهد هذا العري والتفسخ والمجون والخنا والفساد. محاربة للعقائد، محاربة للأخلاق، بث للسموم والشبهات، وإلى الله المشتكى. نعم، هذه القنوات تحتاج من كل واحد منا أن يفكر وأن يحمل هم هذه الدعوة، ويبدأ في بنفسه وببيعه في بيته وفي حيه. هذا السيل الجارف الجرار يجب أن يتصدى له الجميع، والدعوة واجبة على الجميع. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعوة في هذا الزمان فرض عين. هذا الزمان فرض عين لغربة الإسلام ولكثرة الباطل وأهل الباطل. السبب الخامس من أسباب اختيار هذا الموضوع: التنافس في الدنيا وبمتاعها وزينتها. هذه النعم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها أشغلتنا عن القيام بحقوق الله وعن القيام بحقوق عباد الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ويقول سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه النعم وهذه الخيرات جعلتنا نتنافس أكثر وأكثر بها. نفكر بالأموال والأولاد وبالسيارات وبالمنازل، وقل ما شئت من متاع الدنيا. فهذا من الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع. سادسا: الفتور واليأس الذي أصاب بعض الناس. فبعض الناس أصابه اليأس والفتور ولم يكتفي بهذا الحد، بل أصبح يحدث الناس ويتكلم بالمجالس حول هذه المسألة، ومن يسمع كلامه يظن أن الدنيا انتهت وأن الدين انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فلا ينبغي هذا الأسلوب، وينبغي للمسلم أن يتفاءل وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يصحو من سباته ومن لومه، ويشارك إخوانه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا ضياع الأوقات بدون فائدة، وحقارة الأمور التي يضيعون بها الأوقات. نرى أيها الإخوة الأحباب واقع الشباب على وجه الخصوص، بأي شيء يضيعون أوقاتهم، بالقيل والقال، وبأي شيء يفكرون، وأي هم يحملون. يجلسون الساعات الطوال للتفكير والتحليل للمباريات. وقد نجح أعداء الإسلام في هذا الباب. اقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون عندما ورد في أحد المواد: أشغلوا شباب المسلمين بالفن والرياضة. وكأننا نأخذ ذلك المخطط ونطبقه على الواقع. أشغلوا شباب المسلمين بالفن والرياضة، نجحوا بذلك. المباريات تقام، وأعداء الإسلام من اليهود نرى ما يفعلون بإخواننا في فلسطين. نعم، انظروا واسمعوا إلى جلسات الشباب، ما هي القضايا التي يناقشونها، وأي أفكار وأي هموم يحملونها. لأجل ذلك اخترنا هذا الموضوع. تاسعا: تساءل بعض الناس كيف أحمل هم الدعوة. بعض الناس عندما يسمع أحد الخطباء وأحد المشايخ الفضلاء
يتحرك القلب لأن فيه من الخير الشيء الكثير، ثم يبدأ يفكر كيف أحمل هم الدعوة إلى الله وما هي الطرق والوسائل لأجل ذلك. سوف نتحدث عن هذا. الأمر العاشر: خشية العقوبة من ترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يكن كل منا بواجبه فإن العقوبة تعم. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وانظروا إلى هذا المثل الرائع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بمن قام بالواجبات وقام على حدود الله ومن ضيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يقولون: لو أننا خرقنا خرقا من نصيبنا فلم يؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الذي يقع بالمعاصي إذا لم يؤخذ على يده ويؤمر بالمعروف فإن العقوبة تعم الجميع، ويبعث الناس على قدر نياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. السبب الحادي عشر لاختيار هذا الموضوع وهو الأخير: المفاهيم الخاطئة حول مسؤولية الدعوة. بعض الناس يظن أن الدعوة تجب على المكلفين فقط، تجب على مراكز الدعوة، تجب على رجال الحسبة، أما هو فلا. وهذا من الأخطاء الشائعة. بعض الناس يقول أن هناك جهة مسؤولة عن الدعوة إلى الله وهي المراكز التي تعنى بهذه الأمور والمندوبيات ومراكز الهيئات والجمعيات الخيرية ونحو ذلك، أما أنا فلست بمسؤول. حتى نبين هذه المغالطة اخترنا هذا الموضوع. الوقفة الثانية: مظاهر هم الدعوة. ما هي المظاهر التي تظهر على الإنسان عندما يحمل هم هذا الدين وتبليغ هذا الدين؟ الأمر الأول: اشتغال القلب والفكر، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا اهتم الإنسان لقضايا الإسلام والمسلمين، إذا اهتم لنصرة الإسلام والمسلمين، إذا اهتم لتبليغ الدعوة إلى الله، إذا اهتم لنصرة إخوانه، إذا اهتم لرحمة الناس وإنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى، فإن هذا الهم وهذا الفكر سيولد عنده أعمالا. إذا اهتم الإنسان وفكر فإن ذلك سيظهر على جوارحه، سيتبين على أقواله، ويتضح من أفعاله، بل حتى من رؤاه. ألا ترون عندما اهتم الصحابة رضوان الله عليهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان كيف رأوا ذلك في المنام؟ عمر وعبد الله بن زيد، يقول عبد الله بن زيد: لقد انصرفت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مهتم لهمه. ماذا حصل؟ انظر إذا كان الإنسان صادقا في ذلك الهم، فرأى رؤيا الأذان وأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينما أنا بين النوم واليقظة رأيت، لأنه ذهب وهو يفكر واهتم لهذا الأمر. ثم أخبر النبي أيضا عمر رضي الله عنه بخبر عبد الله بن زيد، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله لما لم تخبرني، قال استحييت، لأن عبد الله بن زيد سبقه إلى ذلك. نعم، فإذا اهتم الإنسان وحمل هم الدعوة إلى الله فإن هذا الهم سيظهر على جوارحه، سيظهر على لسانه ويبدأ يتكلم، سيظهر على عقله ويبدأ يحصل وينشر العلم. نعم، إذن المظهر الأول من مظاهر حمل هم الدعوة، انظر أخي الحبيب وأنت أدرى بنفسك بأي شيء تفكر، هل أنت تفكر في الدعوة إلى الله حقيقة؟ هل أنت أخي الكريم وأخي الحبيب استحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا إلى خيبر لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير مما طلعت عليه الشمس، وفكرت بكيفية إيصال الدعوة إلى الآخرين؟ فكرت أخي الحبيب بمن في بيتك على الضلال والخطأ، بمن يقصر بالصلاة، بمن يأكل الربا، بمن يتكلم بالحرام؟ هل فكرت به أخي الحبيب مستحضرا هذه النصوص؟ هل استحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت جادا من دعا إلى هدى فله من الأجر أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. انظر إلى هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم. الخير قليل أو كثير، إذا دعيت إليها أخي الكريم فإن لك مثل أجر من قام به. ربما تدعو ويستفيد منك شخص واحد ثم يصبح داعية، وكلما دعا وتأثر به الناس وعملوا بدعوته، من غير حاله، من كان تاركا للصلاة وصلى فلك مثل أجر هذه الصلاة، من كان مانعا للزكاة فلك مثل الأجر، من كان تاركا للحج، من كان مرتكبا للمعاصي. إذا فكر أخي الحبيب واحمل هذا الهم، وأنت إذا حملت هذا الهم وفكرت به جيدا فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك سائر الهموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الهموم هما واحدا هم الآخرة يكفيكم الله الدنيا. إذا جعلت أخي الحبيب همك هم الآخرة فإن الدنيا ستأتيك، كما ورد في الحديث الآخر من كانت الدنيا أكبر همه فرط الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. نعم أخي الحبيب احمل هم هذه الدعوة، هم تبليغ هذه الرسالة التي حملها المصطفى صلى الله عليه وسلم لتسعد في الدنيا وفي الآخرة. من مظاهر حمل هم الدعوة، إذا أردت أن تعرف وتعلم من نفسك هل أنت حامل لهذا الهم أم لا، فانظر إلى هل أنت تقدم مصالح الدعوة إلى الله على مصالح الدنيا؟ إذن تقديم الدعوة على غيرها من المصالح. إذا كان هناك عندك أمر خاص بك وهناك أمر من أمور الدعوة وتعارض الأمران، ماذا تقدم؟ إذا قدمت أمر الدعوة إلى الله ولو فاتك هذا الحظ النفسي الخاص بك هنا تكون حاملا يا عبد الله لحمل هذه الدعوة. ما أجمل أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل عندما يتعارض الأمران، مصلحة خاصة ومصلحة لله سبحانه وتعالى، ويترك المرء هذه المصلحة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو جاءك رجل وقال لك نريد أن نذهب إلى القرية الفلانية لندعو إلى الله لإلقاء خطبة أو درس أو توزيع مثلا كتب أو أشرطة أو إيصال يعني أطعمة ونحو ذلك، وكان عندك ارتباطات في الأسرة، تعارض الأمران، ثم قلت أترك هذا لله وأوكل عليه من يقوم به وأذهب للدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك وسيتولى أمرك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه علامة من ومظهر من مظاهر حمل هم هذه الدعوة. وهذه النقاط التي أشير إليها كل واحدة منها تريد إلى زيادة إيضاح أكثر، ولكنها إشارات، لأن الموضوع أرى أنه طويل، وآمل أن أمر على النقاط التي سجلتها. المظهر الثالث من مظاهر حمل هم الدعوة استغراق جل الوقت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول واقعنا يقول أنه ليس فيه شيء للدعوة إلى الله وإلى الله المشتكى. نكون صرحاء مع النفس، والنقد البناء يستفيد منه الإنسان أن تتحسن وتصلح أموره، ولا يجامل مع نفسه ومع غيره. نعم أخي الحبيب، انقذ نفسك نقدا بناء. أقول إذا أردت أن تعرف أنك تحمل هم هذه الدعوة، فانظر إلى الوقت الذي تقضيه في الدعوة إلى الله، منذ أن تستيقظ من النوم إلى أن تضع رأسك على الفراش. هل ألقيت كلمة أخي الحبيب؟ هل وزعت كتيبا؟ هل وزعت مطوية؟ هل زرت متخلفا عن الصلاة؟ هل وهل أسئلة كثيرة. انظر إلى الوقت الذي تقضيه في الدعوة حتى تعرف من نفسك هل أنت تحمل هم هذه الدعوة أو لا. أقول أيها الإخوة الأحباب، ينظر الإنسان في وقته في بيته، ماذا تصنع مع أبنائك؟ هل تقضي مع أبنائك ولو دقائق معدودة، تعلمهم سورة من القرآن أو تشرح لهم حديثا؟ أيها الإخوة الأحباب، مما يندى له الجبين أنك ترى رب الأسرة يأتي ويجلس مع أبنائه لضياع الأوقات ومتابعة القنوات والنظر إلى المحرمات ولسماع المحرمات. أخي الحبيب، أنت مسؤول عن هؤلاء، هل بلغتهم تعاليم هذا الدين؟ هل وضحت لهم أركان الإسلام؟ هل علمتهم الواجبات؟ هل بينت لهم المستحبات؟ هل حذرتهم من المحرمات والمكروهات؟ لأنهم أخي الحبيب وأخي الكريم، أمانة في عنقك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ضياع الأوقات بدون فائدة. نعم، إذا أردت أن تنظر إلى مظهر وعلامة بارزة أنك تحمل هم هذا الدعوة، فانظر إلى الوقت الذي تقضيه من 24 ساعة في تبليغ الدعوة إلى الله. إن كنت تقضي شيئا من الوقت في تبليغ هذه الرسالة فاحمد الله وتزود، فإن خير الزاد التقوى. وإن كنت غير ذلك يا عبد الله فحاسب نفسك وراجع نفسك وسابق وشمر مع من سابق وشمر، وابدأ بنفسك وابدأ بأهل بيتك وجيرانك. أليس أيها الإخوة الأحباب من الخطأ والظلم للنفس والظلم لمن في البيت أننا نراهم يتركون الصلاة ولا نبلغهم الدعوة، فراه يتساهل عن أداء الفريضة ولا تبين له حكم صلاة الجماعة ولا تبين له حكم ترك الصلاة، والصلاة مع الجماعة واجبة. ادعو إلى الله في بيتك أخي الحبيب وبين له خطر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولما جاءه ابن أم مكتوم رجل ضرير كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 أعذار اجتمعت لهذا الرجل. نعم عبد الله، انظر إلى من في بيتك، ادعو من في بيتك، اقض شيئا من الوقت في إيصال الدعوة إلى الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. أخي الحبيب، هل قضيت شيئا من الوقت وذهبت إلى التسجيلات ورأيت شريطا نافعا مؤثرا عن الأخطاء والمخالفات التي في البيت وأتيت به وأحضرته وأسمعته لمن في البيت؟ هل ذهبت في وقت من الأوقات إلى المكتبة وأحضرت كتيبا نافعة أو مطوية هادفة ووضعتها في البيت بغية أن تتغير الحال وأن تشارك وأن تحمل هم هذه الدعوة؟ ما الذي جعل الناس يتبلد عندهم الإحساس؟ نعم أيها الإخوة الأحباب، يا من تخرج من بيتك وترى جيرانك يتخلفون عن الصلاة في الأسبوع والشهر والشهرين ولا تحرك بذلك ساكنا، ألا تعلم علم اليقين أنهم خصما لك يوم القيامة؟ نعم، قف يا عبد الله وانظر ماذا بلغتهم وراسلهم وبين لهم حكم ذلك الأمر. اقض شيئا من الوقت بحمل هم هذه الدعوة. من مظاهر أيضا حمل هم الدعوة الاهتمام بقضايا المسلمين، وكل منا أدرى بنفسه. هل أنت تفرح عندما يحصل نصرة للإسلام والمسلمين؟ هل أنت تهتم وتغتم عندما ترى أحوال المسلمين في كل مكان؟ هل أنت تتأثر لذلك أم لا؟ ثم هل تشاركهم ولو بدعوة صادقة أو بمساهمة ولو يسيرة حتى يكون تحمل هذا الهم؟ أو ممن بلغ بهم الحال إذا ورد الحديث عن قضايا المسلمين قال بعبارة مزعجة: ما شأننا وشأن هؤلاء؟ أو نحو هذه العبارة مما ينبغي ذكره وكأن الأمر لا يعنيه. ألم تعلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأنه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؟ ألم تعلم يا عبد الله أنه لا يمكن أن يحصل لك الإيمان الكامل حتى تحب بإخوانك ما تحب لنفسك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم يا عبد الله، هل أنت تكون كذلك؟ إذا كنت تتأثر لقضايا المسلمين فهذه علامة أنك تحمل هم الدعوة إلى الله، لأن الهم سيولد العمل بمشيئة الله جل وعلا. أيضا من مظاهر حمل هم الدعوة التضحية في سبيلها. انظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضحى بنفسه وضحى ببلده وخرج صلوات ربي وسلامه عليه من مكة وترك الدنيا كلها من أجل الدعوة إلى الله. انظر أخي الحبيب إلى البذل والتضحية من أبي بكر رضي الله عنه عندما أنفق ماله كله في سبيل الله. انظر إلى عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة. نعم، هذه التضحية وهذا البذل وهذا العطاء. لماذا إذا دعيت يا عبد الله أن تشارك بمشروع خيري ولو بعشر ريالات امتنعت وترددت؟ ألم تعلم أن ذلك لنفسك؟ ألم تعلم أن المال لله سبحانه وتعالى؟ ألم تعلم أن الله يخلف لك خيرا منه؟ ألم تعلم أن الله يضاعف لك ذلك؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، لا بد لمن أراد أن يحمل هم الدعوة أن يضحي، أن يبذل من وقته ومن ماله حتى يشارك مع المشاركين ويسابق مع المسابقين. الوقفة الثالثة مظاهر عدم حمل هم الدعوة. كما أن لحمل هم الدعوة مظاهر، كذلك لعدم حملها مظاهر. الأمر الأول تبلد الإحساس تجاه قضايا المسلمين. يسمع الأخبار المفزعة التي أقول بدون مبالغة قد يتأثر منها الكفار، ولكن تجد بعض المسلمين لا يتأثر بها. كما قبل أيام تحدث أحد أعضاء المجلس النواب في بريطانيا وقال إنني رأيت إلى امرأة فلسطينية تستغيث بالعرب ثم تستغيث بالمسلمين حتى استغاثت بالكفار. يقول لماذا لا يتحرك ويستجيب لهذا النداء المسلمون؟ لماذا لا يستجيبون لذلك؟ نعم، نجد أن بعض الناس يسمع الأحداث والقوارع التي يشيب لها الولدان ولا تحرك له ساكنا ولا تغير من واقعه شيئا وكأن الأمر لا يعنيه. إذا تبلد هذا الإحساس وعدم الاهتمام مظهر واضح على عدم حمل هم هذا الدين وحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من المظاهر عدم التطلع والبحث والسؤال عن أخبار المسلمين. إذا رأيت الإنسان لا يسأل ولا يبالي ولا يهتم ولا يقرأ، لأن هناك بعض الجهات وبعض الصحف تعنى بقضايا المسلمين ولكن لا يكلف نفسه وقتا لمطالعتها، بل لو أنك أتيت إليه وأحضرت له منشورا أو كتابا أو مقالا يدل ويبين أخبار المسلمين ما عنده استعداد حتى يطلع على ذلك. من المظاهر البخل بالوقت والنفس والمال. هذه من المظاهر وهي تدل بمفهوم المخالفة على سابقتها. كما قلنا من أسماء مظاهر حمل هم الدعوة البذل، وهذه تأتي اتباعا. فالإنسان الذي لا يحمل هم الدعوة بالطبع أنه لا يعني يبذل من وقته ولا يبذل من ماله لمشاركة إخوانه في حمل وإيصال هذه الدعوة إلى الناس. الوقفة الرابعة فضل حمل هم الدعوة. الأمر الأول فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفيه اتباع للرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم، فأنت أخي الحبيب إذا قمت بهذا الواجب فأنت قمت بأشرف وظيفة، وهي وظيفة الأنبياء والرسل وهي تبليغ هذا الدين، بدءا بتوحيد الله جل وعلا الذي من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله أوجدت الجنة والنار، ومن أجله جردت السيوف، ومحذرا من الأخطاء والأخطار بدءا بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذن قيامك بذلك يحصل لك هذا الشرف العظيم، وهو أن تستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا الفضل الثاني لك من الأجر والثواب مثل من تبعك، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما مر معنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. أخي الحبيب، عندما تأتي على سبيل المثال هذه الأيام التي مرت معنا يوم عاشوراء وتاسوعاء، لو أتى إنسان وتكلم عن فضل صيام يوم العاشر ويوم قبله أو بعده ونبه الغافلين، ثم صام إنسان، هذا الإنسان الذي صام يا عبد الله لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ربما أخي الحبيب وأخي الكريم، هذا الإنسان الذي صام يا عبد الله لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ربما أخي الحبيب وأخي الكريم، أنك تنقذ إنسانا من الغفلة ومن الرقدة، كل من عمل بهذه الدعوة فلك مثل أجره. يقول أحد المشايخ ممن من الله عليهم بالعلم النافع والدعوة المباركة، يقول عن نفسه: كنت غافلا مع الغافلين، وذكرها في شريط له، وساهل مع الساهين، بل وقال: كنت أحمل بعض الأفكار الهدامة. وذات يوم أتى إلي رجل وقال لي: نريد أن نذهب إلى محاضرة. يقول: حتى اسم المحاضرة لم يكن في سابق ذهني، أي لا أعرف ما هي المحاضرة، خالي الذهن من هذا المسمى. فوافقت مجاملة له وذهبت معه إلى هذه المحاضرة. يقول: واستمعت إلى المحاضر وفقه الله، وتأثرت بمحاضرته واستفدت فائدة عظيمة. يقول: حتى قررت تغيير مسيرة الحياة، وقلت: أيوجد لهذا الشيخ أشرطة؟ يقول: قال نعم. فذهبت إلى التسجيلات وأخذت جميع هذه الأشرطة، يقول: فعكفت عليها 6 أشهر ثم خرج داعية، وله الآن بدون مبالغة مئات الأشرطة هذا الرجل. في ميزان من؟ في ميزان ذلك الرجل الذي مره في البيت وقال له: لنذهب إلى محاضرة. كلمة واحدة بصدق قال له: لنذهب إلى محاضرة، وأركبه معه في سيارته. من منا يكلف نفسه إذا أراد أن يذهب إلى محاضرة يشيل سماعة الهاتف: يا فلان، فيه محاضرة في المسجد الفلاني، ما رأيك لنذهب إليها؟ نفكر يا أخوان، حتى نقدم لأنفسنا عندما توبى يا عبد الله في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس إلا رحمتنا جل وعلا، ثم ما قدمت من هذه الطاعات. ربما هذا الرجل يكون داعية ويدعو، ويأتي بعده كذلك من الدعاة ممن تأثروا بدعوته وعمل تجاري، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو علم ينتفع به. هذا العلم ينشره ذلك الإنسان ويدعو إليه وأنت في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الأمة التي تعمل الحسنات في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما أتى وطهر الجزيرة من الأوثان والشرك والخرافات والبدع والخزعبلات الذين يعملون في ميزان حسناته. شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السادس، هذه الكتب التي بين أيدينا دعوة إلى الله، كل من قرأ وكتب وألف وخطب وألقى درس أو محاضرة في ميزان حسناته. إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير، الإمام النووي، ابن حجر، ماتوا وهم أحياء، أعمالهم جارية إلى أن تقوم الساعة. نعم، اعرف هذه الفضائل أيها الأخ الكريم، اعرف فضل الدعوة إلى الله حتى تساهم، لأن عمرك قصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ويقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. يا أخي الحبيب، انظر إلى هذه 60: 15 سنة صبا، 20 في النوم من 8 ساعات، 35 سنة ذهبت عليك، ماذا بقي؟ إذا قلنا سلمنا جدلا تعيش 60 سنة فيها رحلات وزيارات ولقاءات بل معاصي لله، ماذا بقي؟ إذن هذه تجارة يا أخي الكريم، تجارة عظيمة، لأنك مهما عملت لن ترصد حسنات كثيرة. عليك أن تنظر إلى ما هو نفع. وأهل العلم يقولون هذه الأعمال هي العمر الثاني للإنسان، هي العمر الثاني للإنسان. أنت بدل من تعمل لوحدك اجعل ناس، هو العمر الثاني لك يا أخي الحبيب. إذا وضعت في الحفرة المظلمة جرت هذه الأعمال. إذن هذه ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو أنك أجهدت نفسك وكتبت مطوية بمخالفة منتشرة، أو جمعت مبلغا من المال واشتريت كتيبا ووزعت منه مثلا 1000 نسخة، لك من الأجر مثل أجور من قرأ هذا الكتاب وعمل بهذا الكتاب وترك المعصية وعمل بالطاعة، فضائل عظيمة. لماذا لا نحرك أشخاص كثر يعملون معنا ونضاعف الحسنات؟ نفكر أيها الإخوة الأحبة، إذن هذه ثمرة وفائدة من فوائد حمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضل الدعوة أنها تقوى الروابط والأخوة الإيمانية. عندما تذهب إلى إنسان شارد قد انغمس في الشهوة واللذة أو الشبهة، ثم تذهب إليه وتظهر له الود والصفاء والنقاء والرحمة والشفقة، ويشعر منك أخي الحبيب أنك تريد له ما تريد لنفسك، كيف تكون الرابطة؟ كيف تكون المحبة؟ نعم يا عبد الله، أنت تعمل، وكما قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الأسوة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم، هذا العضو إذا احترق وتأثر فهو منك. يقول أحد السلف: وددت أن أقرض بالمقاريض يقطع جسمي إربا إربا ويهتدي الناس. أخي الحبيب، أضرب على ذلك مثال. لو أن إنسانا يمر من عندنا جميعا ثم يذهب إلى حفرة أعمه، حفرة يكاد أن يقع بها، وأخذنا نتفرج عليه ولم ينقذه منا أحد، ألا يعيب علينا ذلك الناس وينقذون بهذا التصرف؟ لأن هذا حمق وسفه واعتداء وظلم، لأنك تركت هذا المسكين يقع في هذه الحفرة. أنا أقول الذي يرتكب المعاصي ويترك الواجبات يتجه نحو الهاوية، يتجه نحو النار. لماذا نراه يحترق وينتهي ويشقى في الدنيا قبل الآخرة ونحن نتفرج؟ نعم، في هذا الفضل إظهار الأخوة الإيمانية الصادقة. إنما المؤمنون إخوة. إذن من فضل الدعوة أنك تحيي هذا الأمر وهو أخوة الدين ورابطة الإسلام. أيضا من فضلها ونتائجها الأمن من العقوبة. يقول الله جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال وأهلها صالحون. إذا قمنا بالأمر والنهي والدعوة إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت معذرة لربكم ولعلهم يتقون، أنت تأمر وتنهى وتدعو إلى الله. إذا قمنا بذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم: فإن الأمة مرحومة. الأمة مرحومة أيها الإخوة الأحباب، إذا بينا الحكم وحذرنا من الخطأ والوقوع بالخطأ ورأينا إنسان يترك الواجبات وبينا له حكم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بذلك. لكن المصيبة والبلية والرزية إذا سكتنا ولم ندعو ولم نأمر. إذا من فضائل حمل هم الدعوة أننا نأمن العقوبة ونستقر. الوقفة الخامسة: خطورة عدم حمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا. المظهر الأول ضعف الإيمان. إذا لم يقم الناس بالدعوة إلى الله فسيضعف الإيمان. الإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا نمينا الإيمان عند الناس، إذا تكلمنا أيها الإخوة الأحباب في باب الترغيب ورغبنا الناس بفعل الواجبات ورغبناهم مثلا بقيام الليل، صلة الأرحام، الصدقة، صلة الرحم، هذه الفضائل وهذه الخيرات، إذا فعلها الإنسان يقوى إيمانه ولا ما يقوى؟ يقوى إيمانه. إذا حذرناه من الوقوع في المعصية وترك المعصية لله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه يقوى إيمانه ولا ما يقوى؟ يقوى إيمانه. إذن علينا أن نقوم بذلك حتى لا يضعف الإيمان، لأننا إذا تركنا ذلك هذه الفضائل وهذه الخيرات وهذه الواجبات وهذه المستحبات لم تتحرك ولم يعمل بها الناس. إذن علينا حتى لا يضعف الإيمان أن نقوم بها. ومن المظاهر ضعف الإيمان، هذا الخير الموجود عند الإنسان يحتاج، ولذلك الله جل وعلا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حتى لو كان اللي أمامك عالم طالب علم، ما قال جل وعلا وعلم فإن العلم يعلم، يعني مثلا ينفع العالمين. ذكر العالم طالب العلم، أي إنسان ذكرته تذكر، ذكر الإنسان الغافل حتى لو كان عنده معرفة بهذا الأمر، حتى لو كان السامع أكثر منك علم وفهم وتحصيل، إذا ذكرت بالله وهذا مستقبل الله جل وعلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا من يعني المظاهر خطورة ترك الآن عدم حمل هم الدعوة ضعف الإيمان. كذلك من المخاطر فشو المنكرات. إذا تركنا هذا الأمر ولم نحمل هذا الأمر فشرت المنكرات بين الناس، لأن الناس لا يأمرون ولا يدعون ولا يحذرون من مغبة من يفعل ذلك في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من المظاهر قسوة القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقلت، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب ثم يصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. مثل الكاس المقلوب، كالكوز مجخيا مقلوب، صب عليه ما عاد يدخل ما خلص، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان: حتى يصبح المعروف عنده منكرا والمنكر معروفا. نعم، انظر حال بعض الناس يتحدث معك في بعض القضايا مثل الحجاب، يتحدث معك عن الحجاب وينقل كما نشاهد من بعض الآن الكتاب في بعض الصحف يناقش قضايا حتى يصبح المعروف منكر. إذن هذا أمر خطير. إذن قساوة القلوب مظهر من مظاهر عدم حمل هم الدعوة. الوقفة السادسة: ما هي الأمور التي تساعد بعض الناس بعد ما يسمع كثير من يعني المحركات والخير والفضائل والنتائج المترتبة على حمل هم الدعوة والعواقب، يقول ما هي الوسائل التي تساعدني حتى أحمل هذا الهم؟ الوسيلة الأولى الدعاء، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق، أن الله سبحانه وتعالى يستعملك فيما يرضيه، أن يسخر حركاتك وسكناتك وأنفاسك لله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا دعيت الله وأنت صادق فإن الله سبحانه وتعالى سيسهل عليك ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. من ذكره الدعوة إلى الله، وإلا لا، من ذكر الله الدعوة إلى الله، بل هي من أفضل الذكر، لأنها ليست قاصرة على النفس بل هي متعدية للغير. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن العبادة إذا كانت متعدية للغير أنها أنفع من القاصرة على النفس. إذن إلجأ إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا رأيت الدعاة يا عبد الله ارفع يديك أن يستعملك فيما يرضيه وأن يعينك على أداء هذه الرسالة العظيمة. من الأمور التي تعين إدراك الفضائل المترتبة التي معنا تستحضر النصوص التي وردت في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما عده الله جل وعلا للدعاة في الدنيا وفي الآخرة، فاجعلها بين عينيك، فهي من الأمور التي تساعدك بإذن الله جل وعلا. من أيضا المعينات التفاؤل وقراءة المبشرات في كتاب الله سبحانه وتعالى أن النصر والتمكين والعزة لهذا الدين بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نعم، اقرأ يا عبد الله في القرآن وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، وانظر إلى العاقبة الحميدة لمن قام في الدعوة إلى الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وانظر إلى عاقبة من عصى وأعرض. اقرأ هذه الأمور حتى تكون ساعدا لك. نوح عليه السلام جلس يدعو قومه 1050 سنة وبذل قصارى جهده، ماذا قال؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني يعني استمر نوح عليه السلام، وإني دعوت سرارا، وإني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت كل الوسائل وأسررت لهم إسرارا جهارا وإسرارا وليلا ونهارا. طوال وقته دعوة وسر وجهر، تنوع في وسائل الدعوة، لكن العاقبة له حميدة. انظر يا عبد الله، انظر نجاته، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قبل له في البداية وكيف كانت العاقبة حميدة، أن الله مكنه وأظهر دينه على الأديان. نعم، فإذا قرأت يا عبد الله ذلك فإنه سيشجعك بعزة الله وقدرته. الأمر الثالث والمعين الثالث القراءة في سير الأنبياء والصالحين والأعلام. بعدما نقرأ، لما الإنسان يأخذ مثلا مختصر سيرة ابن هشام لمحمد ابن مثلا لمحمد بن عبد الوهاب أو مختصر زاد المعاد ويقرأ في هذه السيرة لأنها تساعد الإنسان، لما تقرأ ما قوبل به من قام بهذه الدعوة وما قاب وما وجد من العناء والمشقة وكيف كانت عاقبته، فإنك بمشيئة الله سبحانه وتعالى ستساهم.